الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن طهران تدافع عن حقوق الإنسان وتلتزم بها، مشددا على أن الغرب هو المتهم بانتهاك هذه الحقوق. وفي كلمة له أمام المشاركين في المهرجان الإعلامي الدولي في مدينة مشهد المقدس، قال إبراهيم رئيسي أن الغربيين اتخذوا من موضوع حقوق المرأة وسيلة من أجل ممارسة الضغوط على الدول المستقلة. رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بجهود الدول الصديقة وفي مقدمتها مبادرة سلطان عمان لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي. وفي مؤتمرها الصحفي الأسبوع جدد ناصر كنعاني تمسك طهران بعملية المفاوضات من أجل العودة المسؤولة لجميع الأطراف، لافتا إلى إجراء محادثات غير مباشرة مع ممثل الولايات المتحدة. تواصل أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ويوم أمس اقتحم نحو 900 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته حاملين قرابين نباتية، فيما ارتدى آخرون لباس الكهنة الديني. قررت محكمة الاحتلال اليوم إعادة قضية المعتقل كيد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يوما إلى محكمة الاستئنافات العسكرية للنظر في القضية مجددا. وبحسب هيئة الأسرى وشؤون المحررين، فإن قرار المحكمة جاء لعدم قانونية شطب الاستئناف السابق ووجوب سماع الاستئناف على الرغم من عدم حضور الأسير الفسفوس المستأنف، وذلك لتردي وضعه الصحي. أكدت الرئاسات العراقية الأربع رفضها القاطع لأي عدوان يستهدف الأراضي العراقية. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أن الرئاسات الأربع أكدت أن أي عدوان يستهدف أراضي البلاد يتنافى مع مبادئ حسن الجوار ويهدد أمن واستقرار البلاد والمنطقة. نشب حريق مروع في مديرية أمن الإسماعيلية المصرية، حيث أتت ألسنة اللهب على معظم محتويات طوابق المبنى، فيما انهار جزء من الواجهة الرئيسية لمبنى المديرية. وقالت مصادر طبية أن أكثر من 40 شخصا أصيبوا وأن بعضهم في حالة حرجة، فيما تم إنقاذ عدد من المجندين كانوا محاصرين داخل المبنى. أكد نائب وزير الخارجية السوري أن عملية الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بدأت ولا رجعة لها عنها. وقال بسام الصباغ في تصريح على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن غالبية الدول تتحرك في اتجاه تكوين عالم متعدد الأقطاب، والوقت سيظهر كم سيستغرق هذا الأمر. قصف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان. واستهدف قصف الجيش السوداني مواقع الدعم السريع وسط أم درمان وشرقها، وامتد إلى محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. ويعد سلاح المدرعات من أهم مقرات أفرع الجيش السوداني، وقد ظل ضمن أولويات وأهداف قوات الدعم السريع منذ اندلاع المعارك بين الجانبين. أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بلغرود جنوب غرب روسيا. وكان حاكم المقاطعة قد أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت أمس لهدفين جويين في المقاطعة دون وقوع إصابات. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دنيا الشباب، آمال، تطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعاً في دنياكم، دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحاً، فيما يعاد عليكم بثه من نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:45 عصرا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 16 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة أقيمت وطبقاً لبعض الروايات أول صلاة جمعة بإمامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فعند وصول الرسول الأكرم إلى مضارب قبيلة بني سالم بن عوف، والتي كانت تعرف بقبة قرب المدينة المنورة، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالاجتماع لإقامة صلاة الجمعة ظهر ذلك اليوم، وكانت هي الأولى في تاريخ الإسلام. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامته لصلاة الجمعة، أكد أهمية هذه الصلاة العبادية السياسية في الإسلام، وقد تم تشييد مسجد في تلك النقطة فيما بعد، ولا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد قباء. في الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1869 ميلادي ولد موهنداس كرم تشاند غاندي، الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند. وقد درس غاندي القانون في بريطانيا، وعاش فترة في جنوب أفريقيا التي شهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري، وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني. ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة، وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين، الذين اضطروا في عام 1947 للاعتراف باستقلال الهند بزعامة المهاتما غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية، وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. وأخيرا وفي 16 من ربيع الأول عام 1071 للهجرة، توفي في مدينة كرمانشاه بغرب إيران الفقيه والعلامة الكبير الملا عبد الله التوني البشراوي، وكان من كبار أساتذة الفقه والتفسير، وتلقى دراسته في العلوم الدينية في الحوزات العلمية لمدينة أصفهان بوسط إيران، ثم انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وأثناء توجهه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق توفي في مدينة كرمانشاه التي دفن فيها. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الملا عبد الله التوني كتاب الوافية، وهامش على كتاب المدارس، وهامش على كتاب المعالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد، لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. الخدود تسيل، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين دليل، هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيد كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونبدأ معكم هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام الرياض وحسم موقفها للتطبيع. سنمر من خلال هذا البرنامج مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيفنا عبر الهاتف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إسماعيل المسلماني. كما سنخصص وقتا في نهاية هذا البرنامج للاستماع إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم الاستماع حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى 40,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك أعقبها صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن إجراءات الاحتلال العدوانية لن تكسبه أي حق في الأقصى.
الأقصى كان ولا يزال للمسلمين بقرار من رب العالمين من 7 سماوات إلى يوم الدين، وهذا ما نؤكده للمرة تلو الأخرى. والله ما على ما نقول وكيل وشهيد، ولا يسعنا إلا أن نردد حماك الله يا أقصى.
ها هذا ولبى الآلاف نداء الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك على الرغم من تضييق الاحتلال على وصول المصلين للمسجد. إلى ذلك تواصلت الدعوات الفلسطينية إلى أهالي القدس والضفة والداخل المحتل لشد الرحال نحو الأقصى وتكثيف الرباط في رحابه لإفشال مخططات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية فيما يسمى عيد العرش الذي يستمر لمدة 8 أيام. في القدس أيضا مستمعين الكرام، نشرت بلدية الاحتلال صورة للمسجد الأقصى ومحيطه بعد إزالة قبة الصخرة منه. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الصورة الكبيرة وضعت في ساحة عامة بالمدينة خلال فعاليات نظمتها البلدية. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
ليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها الاحتلال صورة للحرم القدسي الشريف بعد تزويرها. صورة كبيرة للمسجد الأقصى وضعت في ساحة عامة بالقدس المحتلة خلال فعاليات نظمتها بلدية الاحتلال، التي تعتقد ربما أن إزالة قبة الصخرة من الصور يمكن أن تسهم في تغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة. الكيان يسارع بقفزات تسابق الزمن، مستغلا كل دقيقة تجاهل من العالم وخاصة العالم العربي ليبتلع كل جزء من الأقصى، بدءا من الحفريات التي تأكل رويدا رويدا أساسات المسجد المبارك وصولا إلى التمدد الاستيطاني في البلدات المحيطة.
بالأمس كان ذكرى الانتفاضة الثانية للمسجد الأقصى المبارك، وكان العدوان كبير جدا على باحات المسجد الأقصى المبارك من رئيس الوزراء هداك الوقت أريه شارون. اليوم نرى أن الحكومة الإسرائيلية هي عبارة عن الحكومة، هي نفس الحكومة ونفس البرمجة، ولكن الأشخاص اختلفوا، ولكن الاستمرار في تهويد المسجد الأقصى المبارك مستمر. فنحن نطلب من الأمة العربية والإسلامية أن يأخذوا بمحمل الجدية أن المسجد الأقصى اليوم يمر في وقت حساس جدا، في منطقة خطرة جدا، لأنهم ينوون أن يقومون بهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم.
على مدار عقود تنفذ حكومات الاحتلال المتعاقبة مخططات للتقسيم المكاني والزماني للأقصى وفرض المعتقدات اليهودية المزعومة.
دائما بدايقوا على الشباب، ممنوع الشباب يصلوا وممنوع نفوت على الأقصى، وبأيام عيدهم بتحونا من الأقصى بيطلعونا وبخلوناش نصلي لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر لحديت ما يخلصوا يدخلوا المستوطنين على الأقصى.
ومع توالي الأعياد اليهودية يمهد الاحتلال لمخططات أكبر، إذ سمحت سلطات الاحتلال هذا العام بأداء طقوس تلمودية داخل المسجد الأقصى، وهو ما قد يمهد في العام المقبل لاختيار أماكن جديدة داخل المسجد لإقامة الطقوس. وفي ظل الحكومة اليمينية الحالية وحالة الابتزاز التي يتعامل بها التيار الديني المتطرف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحقيق غاياته، قد تكون ساحة القدس خلال الأشهر الستة المقبلة مشتعلة وعنوانا للمواجهة التي قد لا تقتصر على المدينة المقدسة.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات. نستمع معا.
سيد راسم، الاحتلال يهاجم الأقصى حتى افتراضيا من خلال الصور، كيف تفسر هذه الخطوة؟
يا سيدي، هذه المسألة ليست في الجانب الافتراضي. هم عندما يضعون بتضع بلدية الاحتلال صور في المسجد الأقصى مع تغيير قبة الصخرة، بالإضافة إلى أن قبل ذلك في مدة ليست بالبعيدة في لجنة الاستئناف مكتب وزارة الداخلية الاحتلال في لجنة الاستئناف من قبل المقدسين على عدم منحهم التراخيص، كذلك وضعت نفس الصورة. فهذا يدلل على أن هي الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية اليهودية تعمل بشكل حثيث في إطار عملية تحقيق أهدافها في المسجد الأقصى. هذه الصورة عندما تظهر ليست فيها جانب افتراضي. هذا الاحتلال لا تفترض منه شيء افتراضي. هذه مخططات يجري العمل على تنفيذها على أرض الواقع. ما يجري من اقتحامات غير مسبوقة في هذه العزيات على وجه التحديد وأداء الطقوس التلمودية والثوراتية، سجود ملحمي، نكف البوق، محاكاة قرابين الهيكلة، بالإضافة إلى إدخال شمعدانات وغيرها من كل الطقوس. هم يعتبرون أنهم استقبلوا كل مخططات إحياء الهيكل المعنوي، وأنهم سينتقلون إلى مرحلة متقدمة وهي العمل بالشروط ببناء الهيكل.
طيب سيد راسم، هذه المرحلة مفصلية بعد وجود كنيس صغير أسفل المسجد الأقصى وبعد كل هذه الحفريات وكل هذه الإجراءات، هل نحن أمام مرحلة جديدة؟
نعم، نحن أمام مرحلة جديدة. كما قلت لك، عندما يحضرون 5 بقرات ويضعون هذه البقرات في مستودعات خاصة حتى تبلغ في بداية العام القادم العامين عمرها، على أن يجري ذبحها على جبل الطور ونصر رمادي، وبعد حرقها يتم رمادها على أكبر عدد من المتطرفين من أجل تحقيق ما يسمى بطقس التطهر. وطقس التطهر، لأن بعض الجماعات والحاخاميات ترفض الصعود إلى ما يسمى بجبل الهيكل للمسجد الأقصى بدون بند التطهر، ولذلك مع استكمال بند التطهر سنجد أنفسنا أمام تسونامي من الاقتحامات، ما بين 1000 إلى 1200 مقتحم في اليوم، ومعدل الاقتحامات اليوم من 150 إلى 200 مقتحم يوميا. ولكن بعد اكتمال هذا الطقس سيكون هناك عملية غدو للمسجد الأقصى. اليوم هذا يجري تطويع وكي الوعي العربي والإسلامي والفلسطيني، على اعتبار أن ما يقوم به المحتلون هو والمتطرفون شيء طبيعي، وفي العام القادم سيختارون مكان يقولون نحن شركاء في هذا المكان، يجب أن نقيم طقوسنا في هذا المكان من المسجد الأقصى، بمعنى نقل المسجد الأقصى من القدسية الإسلامية الخالصة إلى قدسية مشتركة بشكل مؤقت، على أن يجري لاحقا عمليا هدم مسجد قباء الصخر وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم. ولذلك هذه تطورات خطيرة ومهمة جدا، وهي تجري في ظل انشغال عربي في التطبيع مع دولة الاحتلال، وهذا التطبيع هو مسؤول عن جزء مما يجري وما تقوم به حكومة الاحتلال من عدوان مستمر على المسجد الأقصى. ولذلك الوضع في مسجد الأقصى هو جدا خطير، ليس فقط هناك حفليات أسفل حول المسجد الأقصى، بل وحتى في إطار الفضاء عندما يقيمون كنيس لا يبعد أكثر من 200 متر هوائي عن المسجد الأقصى، يدعى جوهرة إسرائيل، ويقيم قبة مشابهة لقبة المسجد الأقصى من أجل إخفاء هذه القبة. هم يريدون أن يخفوا المشهد الإسلامي.
وسط هذا المشهد سيد راسم، ما الاستعدادات الأجدى للمرحلة المقبلة؟ هي تحتاج لمواجهة.
أنا قلت في أكثر من لقاء ومقابلة بأن بيانات الشجب والاستنكار والاستجلاء على بوابات البيت الأبيض والمؤسسات الدولية لن يجدي نفعا. لدينا حوالي 1000 قرار للمؤسسات الدولية لم تنجح في إزالة طوبة المستوطنة أو وقف عملية هذا البيت الفلسطيني. ولذلك هذه الرهان يجب أن يكون على الشعوب، لأن هذه الأمة أنا أعتقد سواء إسلامية أو عربية هي أمة افتراضية ليس لها أساس في أرض الواقع. لو كانت هناك أمة استعدادنا 2,400,000,000 عربي لما وصلنا إلى ما وصل إليه الحال في المسجد الأقصى، وما تهالك النظام الرسمي العربي المتهالك على تطبيع دولة الاحتلال التي تعمل ليل نهار من أجل التهويد والأسرة وضم الأراضي ومحاولة تطفية القضية الفلسطينية. وللأسف هي القضية الفلسطينية تصفى بأيدي عربية وعلى أيدي عربية، وكذلك تهويد المسجد الأقصى ليس فقط هو بفعل الجماعات التلمودية والثوراتية، بل أن العرب هم شركاء فيما يجري في الأقصى.
الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة، نشكر زملائنا شيماء الغراوي، عماد أبو أدهم، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة الأستاذ علاء السكافي، وكذلك مدير دائرة الأنشطة والمناصرة الشبابية في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ إبراهيم الغندور.
سنجمعين ملاحم ثم وزعين صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك اللغات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج محور حديثنا الرياض وحسم موقفها للتطبيع. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه تراجع المملكة السعودية عن شروطها في مسار التطبيع مع الكيان؟ ما الذي يمكن أن تجنيه الرياض من خطوة التطبيع وما أضرارها على القضية الفلسطينية؟ وهل يعني التطبيع الرياضي مع الكيان التخلي عن مبادرة السلام العربية في بيروت؟ الرياض وحسم موقفها للتطبيع محور حديثنا. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، من جديد نقولها في هذا البرنامج: ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كاراي وصل إلى السعودية للمشاركة بمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي يعقد في الرياض، وعلى وقع معلومات تتحدث عن تراجع في موقف المملكة التفاوضي في الملفين النووي وكذلك العسكري. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
على رأس وفد وصل وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كارعي إلى السعودية في زيارة تطبيعية تحت غطاء المشاركة بمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي يعقد في الرياض. والملفت في زيارة كرعي أنها جزء من سلسلة زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين من الكيان تتوالى إلى السعودية في الفترة الأخيرة في ظل مفاوضات حول تطبيع العلاقات بين الجانبين. فيوم الثلاثاء الماضي توجه وزير السياحة حاييم كاتس إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن لقاء مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية بمسؤول سياسي سعودي كبير في الرياض في اجتماع سري كشفت عنه هيئة البث العبرية كان، مشيرة إلى أنه جزء من سلسلة لقاءات سرية عقدت في الفترة الأخيرة في إطار التمهيد للتطبيع المشترك الذي تحدث عن اقتراب التوصل إليه ولي العهد السعودي أواخر الشهر المنصرم. وسط استمرار المحادثات لفت الأنظار التحليل الذي أماط اللثام عنه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فالمعهد أكد في تحليل موجز أن الرياض تراجعت فعليا عن موقفها التفاوضي بشأن التطبيع مع الكيان في الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تأكيد عدم معارضتها لمراقبة دولية لمشاريعها النووية السلمية، وهو تحول دبلوماسي كبير عبر عنه الأخ غير الشقيق للزعيم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ولا يقتصر تنازل الرياض على الملف النووي، إذ أفادت وكالة رويترز بأن السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع الكيان، وأن الرياضة لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم تل أبيب تنازلات كبيرة للفلسطينيين. ونقلت الوكالة عن جهات مطلعة على المحادثات أن الاتفاق العسكري المحتمل قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار الناتو. وحسب مراقبين فإن التطبيع بين تل أبيب والرياض يجري بمسارين سري وعلني، يتم خلالهما رسم مخططات وأجندات عديدة لحساب ردات الفعل المختلفة عبر لقاءات سرية تفاصيلها ممنوعة من النشر، كما أن طرفي التطبيع يراوغان لكسب الوقت ويعمدان إلى تعويم الخلافات في المفاوضات المعلنة بهدف جس نبض الشعوب في المنطقة.
نشكر الزميل علاشة مصطفى على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وعن حسم الرياض موقفها باتجاه التطبيع مع الكيان نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إسماعيل مسلماني. أستاذ إسماعيل، أرحب بك في هذا البرنامج. السلام عليكم سيدي الكريم. أستاذ إسماعيل، إن كنت سامعا لصوتي أحييك ثانية سيدي. نعم، يبدو أننا فقدنا اتصالنا حاليا بضيفنا الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية، على أمل أن يعود إن شاء الله إلينا وزملاء في غرفة الاتصال يعودون الاتصال به لنتحدث معه أيضا عن وصول حقيقة وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كارعي إلى السعودية، كما يقال بعد حسم ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الجدل والتأكيد على المضي نحو التطبيع بين بلاده وبين كيان الاحتلال، والتقارير التي تقول أن المملكة تراجعت عن شرطها المتعلق بإنشاء برنامج نووي سعودي. كيف يمكن تناول هذا التحول في مسار التطبيع بين الجانبين، وماذا يمكن أن تستفيد السعودية حقيقة من خطوات التطبيع والأضرار التي ستلحق بالقضية الفلسطينية حقيقة، وهذه الخطوة التي جاءت أو البدء في مسار التطبيع بين السعودية والكيان بوساطة أمريكية طبعا، ولماذا كل هذا الحرص الأمريكي على ضرورة التطبيع بين الرياض وتل أبيب؟ أعود لضيفي الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ إسماعيل، هل تسمع صوتي؟ السلام عليكم. نعم أستاذ إسماعيل، أنا أسمع صوتك، حياك الله. إن كنت سامع لصوتي أحييك أستاذ إسماعيل. طيب، لا زال الخلل قائم في وصول صوت الأستاذ إسماعيل مسلماني. أشكره طبعا وأشكر الزملاء في غرفة السيطرة على ما يقدمون من جهود ويبذلونها حتى يصل إلينا هذا الصوت واضح ويكون الاتصال قائم، لكن أتوقف عند هذه الوقفة مستمعين الأكارم وأعود لحضراتكم. ما الذي يعنيه تراجع المملكة السعودية عن شروطها في مسار التطبيع مع الكيان؟ ما الذي يمكن أن تجنيه الرياض من خطوة التطبيع وما أضرارها على القضية الفلسطينية؟ وهل يعني تطبيع الرياض مع الكيان التخلي عن مبادرة السلام العربية في بيروت؟ الرياض وحسم موقفها للتطبيع محور حديثنا في هذا البرنامج. الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إسماعيل مسلماني ضيفا معنا في هذه اللحظات. أرحب بك أستاذ إسماعيل في لقائنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك ولكافة المشاهدين والمستمعين.
حياكم الله أستاذ إسماعيل. ما الذي يعنيه وصول وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو كارعي إلى السعودية بعد حسم ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الجدل والتأكيد على المضي نحو التطبيع بين بلاده وبين كيان الاحتلال؟
هذا يعني أولا يؤكد أن هي الزيارة الثانية بشكل رسمي. الزيارة الأولى كانت لوزير السياحة والآن لوزير البريد، وهذا يؤكد أن العلاقات بين السعودية وإسرائيل هي على ما كانت تحت الطاولة الآن ما فوق الطاولة، أن بشكل علني وبشكل صريح بتأكيد تبادل العلاقات على مستويات عالية جدا، حتى يؤكد نتنياهو المأزوم على المستوى الداخلي في المشهد الإسرائيلي هو يريد تحقيق إنجازات وفي نفس الوقت الضغط على المعارضة أيضا. كذلك المعارضة لديها، المعارضة أقصد يائير لبيد المعارض بحكومة نتنياهو، الذين هم ما زالوا يؤكدون على قضيتين. القضية الأولى أن هناك تخوفات أن موضوع هذا المفاعل النووي السلمي في السعودية ممكن غدا مصر وغدا الأردن وغدا تركيا، فكذا المعارضة تريد أن تؤكد. ومن هنا بدأ نتنياهو بتشكيل قسم من رئيس الأركان الجيش والشباب والموساد من أجل رفع توصيات فيما يتخص بهذا الجانب. كل هذه العلاقات التبادلية العلنية أصبح الآن بشكل رسمي قطع الشوط أمام أولا روسيا والصين وأهمها إيران، من أجل قطع العلاقات ومن أجل عدم وجود موطئ قدم للمنطقة لثلاث دول أبرزها مثل ما تكلمت روسيا إيران روسيا. وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد الضغط أولا لتحقيق جزء من الملف الفلسطيني على موضوع العلاقات، ومن هنا بدأت أزمة بدأت تشكل في داخلها. بكل الأحوال أصبح هناك زواج رسمي لعملية التطبيع، وهو يشكل طعنة للقضية الفلسطينية، وهناك رفض جماهيري من القوى الفلسطينية على هذه العلاقة.
يعني أستاذ إسماعيل يعني هناك تقارير تقول إن المملكة تراجعت عن شرطها المتعلق بإنشاء برنامج نووي سعودي، كيف يمكن تناول هذا التحول في مسار التطبيع بين الجانبين؟
لغاية هذه اللحظة ما زال الأمور غير ناضجة إعلاميا، بمعنى أن المستوى الإعلامي والمجتمعي وكافة القضايا كلها غير ناضجة، بمعنى غير ناضجة المقصود لا يوجد وضوح. يبدو أن على سبيل المثال في الإعلام الانتقال أن هناك شيء ما يحدث في الغرف المغلقة بين السعودية وإسرائيل، لأن أمريكا تضغط على السعودية وتضغط على إسرائيل خاصة في الملف الفلسطيني، هذا من جانب، ومن جانب الملف الإيراني بطريقة التعامل الموجود، بالإضافة إلى وصول القنصل السوري إلى إيران وبالتالي إلى السعودية. كل هذه القضايا كلها بدأت يعني تتكون أوراق شيئا فشيئا. الحقيقة أن هناك من يدور في الفلك تحت الغرف أو ما الغرف المغلقة غير واضحة المعالم، لكن يبدو أن الاختراق العربي الذي حصل من إسرائيل، نجحت المؤسسة الإسرائيلية سعيدة جدا، هناك رضا عالي من الشارع الإسرائيلي ما عدا المعارضة بهذا الاختراق، لأن الاختراق بالسعودية يعتبر البوابة من بعدها لانضمام 6 أو 7 دول أخرى، وبالتالي هذا حتى ممكن أن تكون القضايا. ما زال هناك بعض التحفظات على المفاعل النووي في داخل السعودية.
طيب.
كما ذكرت تخوفا.
وماذا يمكن أن تستفيد يعني السعودية من خطوات التطبيع، وما هي أضراره على القضية الفلسطينية أستاذ إسماعيل؟
طبعا أولا هناك مشروع ضخم يربط بآسيا والمنطقة الشرق الأوسط الحد الأدنى، بمعنى أن هناك مشروع ممرات السكك الحديدية والتجارية والبحرية التي يتم الحديث بها كان قبل 3 شهور. التطبيع مع السعودية يعتبر هو أهم دولة على المستوى الوطني العربي، وحتى على دول مثل ماليزيا وأندونيسيا، مثل هذه الدول يعتبرون إسرائيل بأن الانفتاح على دولة بين قوسين دولة إسلامية قد يفتح المجال أمام إسرائيل للتدخل باختراقات كبيرة في الدول الأخرى، وعلى ما يبدو أن هذا هو بوابة الطريق التي كانت إسرائيل تنتظرها منذ زمن. كانت السعودية لديها إحراج خاصة في الملف الفلسطيني وإحراج في الملف الإيراني حول وجودها في المنطقة مثل سوريا ولبنان.
طيب جاءت خطوة التطبيع أو البدء في مسار التطبيع بين السعودية والكيان بوساطة أمريكية أستاذ إسماعيل، يعني لماذا كل هذا الحرص الأمريكي على ضرورة التطبيع بين الرياض وتل أبيب؟
لأن هناك الحقيقة أن هناك ضغوطات عالية على المستوى أولا السعودية لديها مشكلة في المجتمع السعودي والدخول في الملف. لا ننسى أن السعودية أخذت على عاتقها في المبادرة في عام 2000 بأن قيام دولة فلسطينية ثم يتم التطبيع مع كل الدول العربية بما فيها منظمة العالم الإسلامي. هذا كان البند والشرط الذي تم. الآن الذي يحدث والعكس، إسرائيل نجحت باختراق التطبيع مع مثل البحرين والإمارات وبعض الدول الأخرى الثانية التي بدأت على الطريق، وبالتالي الإدارة الأمريكية مندعجة بين قوسين. ومن هنا كان اليوم في تقرير إبري يقول هناك إحباط من المسؤولين السعوديين والمسؤولين الإسرائيليين من طريق التدخل الإدارة الأمريكية بإدخال الملف الفلسطيني إلى حد ما في حلحلة الأمور، لأن هناك ضغط من القيادة الفلسطينية بأن أي حلحلة وقبول للتطبيع بين السعودية على الأقل يتم تحسين الوضع السلطة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية.
نعم، ويعني أمام هذه الخطوات المتلاحقة في مسار التطبيع بين الرياض وتل أبيب، هل يعني ذلك تخلي السعودية عن مبادرتها التي سميت مبادرة السلام العربية في بيروت؟
نعم، وهذا سؤال كثير جيد. يبدو أن نعم هذا الجواب، وهذا خروج عن الجامعة العربية وخروج عن الجامعة العربية في عام 2000، وبالأساس هي التي أطلقتها هذه المبادرة السعودية، بالرغم أن بعض القوى الفلسطينية لديها تحفظ على بعض هذا، إلا أن هذه المبادرة لم تمشي. إسرائيل لا تريد هذه المبادرة، تربطها بعرض الحائط، وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد عودة هذا الملف بشكل أساس على الأقل حلحلة ملف الفلسطيني، بمعنى تحسين الوضع الاقتصادي، الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. وعلى ما يبدو أن هناك تخلي كبير، وهذا نعم. يؤكد الحديث سؤالك أن الإدارة الأمريكية طلبت من الوفد الفلسطيني أن لا يحرج الوفد السعودي حين تم الذهاب قبل تقريبا أسبوعين، وفي الفعل القيادة الفلسطينية لم تحرج السعودية بمطالبها حول التطبيع، ويبدو أن الثمن هو اقتصادي لا أكثر ولا أقل.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إسماعيل مسلماني، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في هذا البرنامج وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا اللقاء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال أصدرت 2618 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري 2023 وحتى نهاية شهر أيلول سبتمبر. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن في شهر أيلول سبتمبر أصدرت المحاكم العسكرية للاحتلال الاحتلال 296 أمر اعتقال إداري، بينها 176 اعتقال جديد و120 أمر تجديد. وبينت أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري والتي تم النظر فيها بلغت 42 ملفا استئنافيا، والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية. يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا. أعزائي الأفاضل، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكثر من 150 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. وفي تقرير لها أوضحت الهيئة أن 21 ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف القصر، إلى جانب أكثر من 32 ألف قرار اعتقال إداري، فيما طالت الاعتقالات نصف أعضاء المجلس التشريعي في دورته الأخيرة وعددا من الوزراء والمئات من الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وكذلك أكثر من 2600 فتاة وسيدة فلسطينية. وبحسب التقرير، فقد التحق بقائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى نحو 114 شهيدا، آخرهم الشيخ المجاهد خضر عدنان. أيها الأطاب، وفي مسار الحركة الأسيرة أيضا، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محكمة الاحتلال ستعقد جلسة للنظر في الطعن المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس الاثنين المقبل. إلى ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقلين الإداريين في سجن النقب قرروا إرجاع وجبات الطعام في خطوة إسنادية للأسير الفسفوس. وأضاف نادي الأسير في بيان أن المعتقل الفسفوس الذي واصل إضرابه عن الطعام لليوم 59 يواجه مخاطر كبيرة على حياته في ظل رفض الاحتلال مطالبه. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
من جديد، يقاوم الأسير كايد الفسفوس الاعتقال الإداري بأمعائه الخاوية على عتبة الشهرين، وتضامنا مع قضيته العادلة ودفاعا عن حقوقه، نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وقفة تضامنية في مسقط رأس الفسفوس بمدينة دورا جنوب الخليل. شارك في الوقفة وفد من الفصائل الوطنية والإسلامية، بالإضافة لعائلة الأسير الفسفوس وحشد من أهالي مدينة دورا الذين رفعوا صوتهم ضد سياسة السجون التي تتبعها سلطات الاحتلال مع الأسرى.
حالته متردية، يعني على الأقل يعني قبل ثلاثة أيام يوم الأحد بالتحديد زاره المحامي فوجده في أسوأ حال، لا يقوى على الوقوف، يعاني من ألم في ألم في ظهره وفي مفاصله، الرؤية صارت عنده محدودة، يعني هو يشعر بفقدان قدرته على التوازن. ما يقلق أكثر أنه موجود في العزل وأنه يتعرض إلى تنكيل مستمر وإلى تهديدات مستمرة.
لم يعد الأسير كايد الفسفوس قادرا على الحركة أو الكلام بسبب إضرابه عن الطعام لأكثر من 50 يوما رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال، وتتخوف عائلة الفسفوس من أن ينتهي المطاف باستشهاد نجلها في سيناريو يحاكي ما حصل مع الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي وإهمال مطالبه. بجسده الهزيل يسعى الأسير الفسفوس إلى كسر شوكة الاعتقال الإداري، ودوامة مواجهته للاحتلال في المعتقلات لا تنتهي حتى وإن كان على حساب حياته.
الشكر موصول للزميل عدنان عبد الحليم. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير الإعلام في وزارة الأسرى إسلام عبدو، نستمع معا.
سيد إسلام، الوضع الآن في السجون واضح أنه متوتر،
كيد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام وأسرى النقب يتضامن. ما المستجدات على وضع مسار الحركة الأسيرة على أرضية هذه المعطيات؟
تأكيد يعني ما يجري اليوم مع الأسير المضرب عن الطعام الأسير كيد الفسفوس الذي يواصل معركة الإضراب عن الطعام برفض لسياسة الاعتقال الإداري، ما يجري معه هو نفس مسار المسار الذي يعني جرى مع الأسير الشهيد خضر عدنان، وهناك فشية حقيقية أن يكون هناك انتقام واضح من إدارة سجون الاحتلال وحكومة الاحتلال التي ترفض حتى اللحظة التعاطي مع مطالب الأسير العاجلة والمتمثلة في وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري. يعني منذ اللحظة الأولى لإعلان الأسير دخوله في إضراب عن الطعام واتخاذ إجراء يعني إدارة سجون الاحتلال إجراءات تكتيكية سواء ما يتعلق بعزله ووضعه في ظروف غاية القسوة، عدم نقله حتى اللحظة إلى مستشفى مدني، تم نقله إلى عزل سجن النقب ثم عزل سجن عسقلان، رفض المحكمة التعاطي مع مطالب التي قدمت طلب الالتماس، منع زيارة المحامين، بالإضافة إلى التدهور الصحي للأسير خاصة أنه يعني خاض إضراب سابق وحمل تبعات صحية خطيرة على وضعه الصحي، واليوم يعني هناك خطورة حقيقية على وضعه الصحي بسبب مماطلة إدارة سجون الاحتلال. يعني التحذيرات هي نابعة من المسار الذي تتخذه حكومة الاحتلال وإدارة السجون فيما يتعلق بالتعامل مع إضراب الأسير كاد الفسفوس دون يعني النظر في مطالبه العادلة والإنسانية، وهناك يعني خشية حقيقية من أن يكون هناك عملية اغتيال كما حدث مع الأسير الشهيد خضر عدنان.
وحتى لا نصل إلى هذه المرحلة سيد إسلام، ما الذي يمكن فعله بشكل عاجل؟
يعني حقيقة حتى يعني لا تطال أو لا يبقى الأسير في إضرابه عن الطعام، المطلوب حقيقة من أولا المؤسسات الدولية المعنية في متابعة أوضاع الأسرى وأوضاع الحالة الإنسانية لها وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر أن تتدخل بشكل فوري وعاجل، وأن يعني يكون هناك زيارة عاجلة للأسير وأن يتم الاطلاع على مطالبه الأساسية ووضع حد سياسة الاعتقال الإداري التي يعانى منها الأسير أكثر من 7 سنوات في إضرابات واعتقالات إدارية مستمرة، ويتم وضع حد لهذا الإضراب بالاستجابة إلى مطالب الأسير العاجلة والمشروع، وألا يبقى في هذه الدوامة دوام في العزل والاعتقال الإداري ومنع زيارة المحامين، بالإضافة إلى يعني المتابعة الحالة الصحية للأسير وإجراء الفحوصات العاجلة له وإطلاع الجميع على خطورة الحالة الصحية له. هذا بشكل عاجل مطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالإضافة يعني إلى المسار السياسي والدبلوماسي، وأن يكون هناك حديث جدي من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية السلطة الفلسطينية وزارة الخارجية، وأن يكون لها دور مهم في يعني نقل معاناة الأسير والأسرى المرضى بشكل عام إلى المحافل الدولية حتى يعني نقصر عمر إضراب الأسير كاد الفسفوس.
شكرا لك إسلام عبدو مدير الإعلام في وزارة الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير الإعلام في وزارة الأسرى إسلام عبدو، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم، ونحن نشكر كل زملائنا في هذه الفقرة، مع الأسرى منال عبد الجبار، حسن نمر معد الفقرة، ومدير الإعلام في مؤسسة الأسرى من غزة الأستاذ إسلام عبدو. كما أعتذر من حضراتكم المستمعين الكرام، حيث أعلننا في البداية نستمع إلى فقرتنا مع الشهداء، لكن فقرتنا كانت هي مع الأسرى. ألف تحية لكم المستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.